حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ماجد رحمه الله باب في التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيه من الوعيد الشديد، وذلك لمن يحصل منه الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا. ومعنى ذلك أنه إذا حصل يعني شيء من الخطأ وليس بمتعمد فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد، وإنما الوعيد يكون لمن تعمد ذلك. ولهذا جاء في عدد من الأحاديث هذا القيد الذي هو التعمد، لأنه هذا هو الذي يستحق هذا الوعيد الشديد. أما إن حصل منه الخطأ بإضافة شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمد خطأ أو نسيانا من غير تعمد، فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد. ولهذا جاءت الأحاديث منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بالتعمد، ويحمل المطلق على المقيد، بمعنى أن الوعيد والإثم إنما يكون لمن حصل ذلك منه تعمدا وقصدا. والكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه إنما هو وحي من الله عز وجل، فإذا أضيف إليه شيء وكذب عليه معناه أضيف إلى الشريعة ما ليس منها، ونسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، فيكون في ذلك افتيات وافتراء وتعمد الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن من أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا معنى ذلك أنه أضافه إلى الله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يأتي بالحديث من عند نفسه، وإنما يأتي به من الله عز وجل، كما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالتقول على الرسول صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، كذب على الرسول لأنه نسب إليه هذا القول. ومن المعلوم أن ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو مضاف إلى الله عز وجل من ناحية من جهة أنه أحابه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون كذب على الله عز وجل أيضا، ويكون بذلك تعمد إلى أن يضيف إلى الشريعة ما ليس منها، وأن يلحق بالشرع ما ليس منه. ولهذا كان الكذب عليه ليس كالكذب على غيره، كان الكذب عليه صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره، يعني الكذب على الناس يعني بينه وبين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة وبعد وبون شاسع، لأن الكلام كلام الناس وإضافة إلى الناس ليس كنسبة كلام للرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله، وأن يفترى عليه ما لم يقله. الافتراء على غيره من الناس الكذب ليس كالافتراء على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي وتشريع، وكلام غيره ليس كذلك، وإن كان الكذب مذموما ومن الكبائر، كل إنسان يتعمد الكذب هو من الكذب من الكبائر، ولكن ليس كل كذب ككذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب عليه كذب على الشريعة وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسبة إلى الشريعة ما ليس منها. وقد وردت الأحاديث متواترة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، تحريم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء متواترا. وقد ذكر أن الأحاديث في هذا المعنى يعني بلغت مبلغا كبيرا، منهم من أوصلها إلى ما فوق 60 وإلى ما فوق 70 وإلى ما هو أكثر من ذلك عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني عدد كبير من الصحابة. قالوا ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة مثل ما روي في حديث تحريم الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وتغليظ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن الذين رووا الأحاديث في هذا المعنى أو في هذا الباب العشرة هم مبشرون بالجنة، العشرة المبشرون بالجنة هم من جملة من روى هذا الحديث. بل إن من العلماء من قال إن التواتر اللفظي جاء في هذا الحديث، يعني لأن من كذب عليه متعمدا فليتوب مقعده من النار، يعني جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ، جاء عن عدد من الصحابة بهذا اللفظ، ولهذا يمثلون له أو هو المثال الواضح الجلي الذي يمثل به للتواتر اللفظي. أما التواتر المعنوي فكثير، التواتر المعنوي كثير مثل حديث الحوض وحديث المسح الخفين وحديث عذاب القبر، يعني جاءت بألفاظ متعددة وبصيغ متعددة. فالتواتر المعنوي أحاديثه كثيرة جدا، وإنما الندرة إنما هي بالتواتر اللفظي، يعني يكون اللفظ معين قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي في غاية الندرة وفي غاية القلة. وإذا مثلوا للتواتر اللفظي يمثلون بهذا الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم أورد ابن ماجه رحمه الله حديث المسعود رضي الله عنه قال
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار،
من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني هذا فيه قيد التعمد، ويخرج من ذلك من حصل منه الكذب خطأ ويعني أو نسيانا يعني للحديث فأضافها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عمد ومن غير قصد، فإنه لا يدخل تحت هذا الوعيد، لأن الوعيد إنما هو لمن قصد ذلك، وأما ومن تعمد ذلك. أما من حصل منه يعني شيء عن طريق الوهم أو عن طريق الخطأ فإن هذا لا يدخل تحت هذا الوعيد، لا يدخل تحت هذا الوعيد، وإنما الوعيد في حق من كان متعمدا. ثم إن التعمد مطلق في جميع ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان نسبة قول إليه أو نسبة فعل إليه عليه الصلاة والسلام، يعني سواء كان كذب عليه بأن أضاف إليه فعلا بأن يقول فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كل ذلك داخل تحت التعمد. ثم أيضا في جميع المعاني وفي جميع الموضوعات، يعني تحريم الكذب إنما هو في جميع الأمور، في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والترغيب والترهيب وما إلى ذلك، كل ذلك يدخل تحت قوله من كذب علي متعمدا، لأنه أضاف إليه قولا قاله أو أضاف إليه فعلا فعله، ولو كان في باب الترغيب والترهيب، ولو كان في باب الترغيب والترهيب. والشريعة كاملة يتوقف فيها ويقتصر فيها على ما ثبتت به سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يقتصر فيها على ما جاء عن الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضاف إليها شيء منها. ولا يكون هناك استثناء يعني من هذا العموم الذي هو تحريم الكذب على الرسول في جميع الأحوال وفي جميع الموضوعات، سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الترغيب أو الترهيب أو غير ذلك. وبعض الجهلة يعني قالوا إنهم يستجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، يستجيزون وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا وإذا قيل لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا، قالوا نحن ما كذبنا عليه، كذبنا له، نحن نكذب له من أجل أن نرغب الناس في الأعمال، نرغبهم في العبادات. وكذلك أيضا قالوا أن المنع إنما هو من كذب ليضل الناس، لأنه جاء في بعض الروايات من كذب يعني من كذب متعمدا ليضل الناس، أو من كذب عليه متعمدا ليضل الناس. وهذه الجملة التي هي ليضل الناس غير ثابتة، لم تثبت، ثم لو ثبتت فإنه لا يكون المقصود منها أن المنع أن المنع مقيد في إذا كان بقصد الإضلال، وإنما هذا لبيان شناعة من يحصل منه ذلك، وأنه يترتب عليه إضلال الناس، وأنه وقيل إنه أيضا لا يكون ذلك للتعليل، وإنما هي للصيرورة، لأن النتيجة التي يؤول إليها الأمر أن من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم يؤول أمره إلى أن يكون أضل الناس بنسبة شيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن قول من قال إن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يجوز في الترغيب والترهيب هذا قول باطل ومذهب خاطئ، ولا يمت إلى الحق بصلة، بل هو مباين للحق، ومعلوم أن الشريعة كاملة في باب الترغيب والترهيب وفي غيره، وليس الأمر يكون الكذب يمنع في العبادات والمعاملات وفي غير ذلك، والترغيب والترهيب يجوز، لأن الترغيب والترهيب هو أيضا من الشرع. إذا قيل قال رسول الله افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، يعني معناه رغبوا في أمر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الأصل الذي يرغب فيه أن ثابت، حتى لو كان ثابتا لا يجوز أن يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال أن هذا زيادة في الترغيب والترهيب، يعني مثل بعض العبادات فيها حديث صحيحة في الترغيب فيها وفيها حديث موضوعة في الترغيب فيها، فيغني الصحيح عن الموضوع، يغني عن الصحيح عن الموضوع. ولا تجوز رواية الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة ضعفا يعني لا ينجبر إلا مع بيان حالها، يعني كل إنسان يورد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وهو حديث موضوع، لا يجوز ذلك، بل إذا ذكر الحديث الموضوع لبيان حاله حتى يحذر وحتى لا يغتر به. وأما كونه يؤتى به للاستدلال ويقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو ما قال، فهذا لا يجوز. ومن عرف أنه موضوع واستدل به فإنه يكون أحد الكاذبين، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي سيأتي من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فإنه لا يجوز الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، لا في الترهيب ولا في الترهيب ولا في غير ذلك. والذين قالوا بجواز ذلك هم من الجهلة، وفيهم من هو من أهل الأهوى والبدع، فلا يلتفت إلى كلامهم ولا عبرة له ولا قيمة له، وهو كلام ممجوج وساقط ولا عبرة له ولا قيمة له. من كذب علي متعمدا، يعني من كذب علي سواء كان في قول أو في فعل، سواء أضاف إليه كذبا أضاف إليه فعلا كذبا أو أضاف إليه قولا كذبا فإن كل ذلك داخل تحت المنع، لا فرق بين الأقوال والأفعال، لأن كل ذلك نسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لشيء لم يقله، ونسبة تشريع إليه عليه الصلاة والسلام وهو لم يحصل منه ذلك، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار يعني ليتخذ له مكانا من النار وليتخذ له مقرا يتبوأه ويستقر فيه من النار، لأنه بذلك الفعل عمل على أن يهيئ له مكانا في النار وأن يهيئ له مقرا يستقر فيه بالنار، فيكون في ذلك من أهل النار بسبب هذا الكذب عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان متعمدا مستحلا متعمدا لذلك مستحلا له فلا شك أنه كفر وأنه مخلد في النار ومن أهل النار المخلدين فيها أبد الآباد. وأما إذا كان يعني لم يستحل ذلك فلا شك أنه من أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، وإذا تاب من ذلك التوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب من ذلك فإنه فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول بتكفيره مطلقا ومنهم من يقول لا يكفر إلا مع الاستحلال. والذي اشتهر عنه القول بالتكفير مطلقا هو أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، فإن الجمهور على أنه لا يكفر إلا إذا استحل، وبالغ قال الحافظ بن حجر وبالغ أبو محمد الجويني فقال بتكفيره، وبالغ أبو محمد الجويني فقال بتكفيره. هل يتبوأ مقعده من النار؟ يعني قيل إن هذا يعني أمر بمعنى الخبر، يعني معناه فإنه متخذ مكانا في النار أو متحصل على مكان في النار أو متبوئ مكان في النار، وإنما قيله فليتبوأ يعني معنى ذلك أنه هو نفسه عمل على أنه يهيئ له بيتا أو يهيئ له مستقرا في النار. والألفاظ جاءت يعني بلفظ الخبر وجاءت بلفظ الأمر، والأمر قيل إنه بمعنى الخبر وقيل إنه دعاء عليه وأنه أنه يعمل على أن يهيئ له مقرا في النار. قال عن عدي مسعود من كذب علي
متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
وثالث
علي لا تكذبوا علي فإن الكذب علي يولج النار.
لا تكذبوا علي هذا نهي ثم إخبار بالنتيجة التي تترتب على هذا النهي والعقوبة التي تترتب عليه، وأن الكذب يولج النار يعني يدخل النار، الكذب يولج النار، وهذا خبر من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الكذب عليه يولج النار وينتهي بصاحبه إلى النار. والأحاديث جاءت منها ما هو بلفظ الأمر وهو بمعنى الخبر أو بمعنى الدعاء، ومنها ما هو بلفظ الخبر كحديث علي هذا، ففيه الجمع بين النهي وبين العقوبة التي يستحقها ذلك الذي يقع في ذلك المنهي، وهي أنه يصل إلى النار وأنه يدخل النار بسبب كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان مستحلا فإنه يخلد في النار أبد الآباد، وإن كان غير مستحل فإنه يكون فعله من أكبر الكبائر وهو مستحق للعقوبة، وهذا جزاؤه إن جازاه الله عز وجل، وإن تجاوز عنه فالله تعالى يتجاوز عمن شاء من أصحاب الكبائر. ومن دخل النار وهو غير كافر فإنه لا يخلد في النار وإنما يعذب فيها ما شاء الله أن يعذب، ثم بعد ذلك يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها بحال من الأحوال. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي.
وسويد بن سعيد
وهو
صدوق أخرجه مسلم وابن ماجة. وعبد الله بن عامر بن زرارة
وهو
صدوق أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجة. وإسماعيل بن موسى
وهو
صدوق يخطئ أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. قالوا حدثنا شريك.
شريك ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سماك.
سماك بن حارب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
نعم.
عن أبيه.
عن أبيه عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة وإسماعيل بن موسى عن شريك عن منصور.
منصور بن معتمر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ربعي بن حراش
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علي.
عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا محمد.